إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرعنا في دراسة كتاب البيوع وشرح أحاديث كتاب البيوع، وبدأنا بذكر أول أدب من آداب البيوع، ألا وهو الاحتساب، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره. ولا شك أن هذه الأحاديث التي جاءت في هذا الباب مما يجعل المؤمن الذي يصاب أحيانا بكثير من الفشل وبكثير من الملل تعتريه كثير من العقبات ويرى جبالا من التعب والنكد وغير ذلك مما لا يخفى على أحد، حتى إذا استيأست نفسه وظن أنه هالك لا محالة، جاءت هذه الأحاديث تصب في قلبه السكينة والطمأنينة وأنه على خير. فالاحتساب من أعظم الأشياء التي ركز النبي عليه الصلاة والسلام عليها في كثير من العبادات، مثلا نراه في رمضان يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بوجوبه واحتسابا، حتى إذا أصاب الإنسان عطش وظمأ وتعب تذكر الأجر يهون عليه كل شيء. فكذلك بالنسبة لي الأمور المعاملات مثل السعي وراء الرزق، لا شك أنه متعب، وقلت أحيانا يصاب الإنسان بأعظم الملل والتعب، لكن إذا تذكر ذلك الأجر هان عليه كل شيء. وهذا هو الفارق بين المؤمن وغيره، أن المؤمن يتعب وغيرك يتعب، لكنك أنت تحتسب الأجر فيهون عليك كل شيء أمام كل شيء. أول حديث كنا قد توقفنا عنده مليا وشرحنا بعض ألفاظه وتطرقنا إلى بعض فوائده، هو حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. هذا الحديث البخاري، وبينا أنه هذا الحديث على إطلاقه وعلى عمومه، فلا يفضل عمل اليد شيء، أفضل الكسب وعمل اليد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك كما بينا أيضا الجهاد في سبيل الله، بل إن الجهاد لا شك أنه أن الرزق الذي يأتي من وراء الجهاد لا شك أنه أعظم وأنفع لما فيه من إعلاء لكلمة الله، وزيادة على ذلك فيه تحصيل من رزق الحلال، فهو أطيب رزق. وهذا قلنا جرنا إلى الحديث عن الفائدة الأولى، وهي أي المكاسب أفضل، ما دام أن المكاسب ثلاثة من الزراعة والصناعة والتجارة، بينا أنها على هذا الترتيب في الأصل، أنها على هذا الترتيب في الأصل، أي الزراعة ثم التجارة ثم الصناعة ثم التجارة، لكن قد يختلف باختلاف الأحوال، قد يختلف باختلاف الأشخاص، فيفضل أحد هذه الثلاثة على غير الزراعة. فمثلا في اختلاف الأحوال في بيئة ليس فيها تاجر، هل يمكن أن نقبل الناس جميعهم على زراعتهم؟ لا، هنا التاجر لا شك أنه يفضل، لأنه سد مسدا عظيما للمسلمين. كذلك باعتبار الأشخاص، مثلا لو عندك شخص يحسن الصناعة أكثر من الزراعة، يعرف الزراعة لكن يحسن الصناعة أكثر، أيهما يفضل له؟ لا شك أن المؤمن، أن الله يحب العبد إذا عمل عملا يتقنه، فإذا كان يتقن الصناعة أكثر من إتقانه للزراعة، فهنا يفضل في حقه أن يصنع أو يتاجر إن كان يحسن التجارة أفضل من أن يدخل نفسه في شيء لا يحسنه. فهذا معنى كلام الحافظ بن حجر وكلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنهم جمعوا كل هذه المسألة التي تطرقنا إليها وقالوا ذلك يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، لكن الأصل هو تفضيل عمل الزراعة ثم الصناعة لأنه من عمل اليد ثم التجارة. والفائدة الثانية التي يذكرها العلماء كالحافظ ابن حجر في هذا الحديث وهو تقديم الشيء أو تقديم ما يباشر الشخص بنفسه على غيره، فهنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم عمل اليد لما فيه من أن الإنسان يباشر عمله بنفسه ولا يعتمد على أحد غيره. ومن هذا الباب جاءت الأحاديث التي تذم المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، هذا رأيناه في كتاب الصدقات، في صحيح مسلم جاء عوف بن مالك الأشجعي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هو جمع، قال لهم ألا تبايعوني؟ فقالوا قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد نسي بيعتهم ولكن أراد أن يبايعوا على شيء خاص، فقال لهم ألا تبايعوني؟ عندئذ أدركوا أنه يريد شيئا آخر فمدوا أيديهم، فقال تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا أن تسألوا الناس شيئا، تبايعوني على أن لا تسألوا الناس شيئا أي شيء. يقول عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه الأشجعي يقول فوالله لقد رأيت بعض أولئك، أي الذين بايعوا معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فلا يسأل أحدا يناوله إياه، مع أن هذا أمر ليس محرما أن يسقط منك صوت، ولا الآن قلك أعطيني ذلك الكتاب، هذا ليس شيئا محرما، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، لا يقول لأحد أعطني كوبا من الماء ولا هات، يذهب هو ويباشر العمل بنفسه. هذه هي الفائدة الثانية، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن ما يباشر المرء بنفسه أفضل مما يباشره عن طريق غيره. أما الفائدة الثالثة وهي فضل داود عليه السلام، داود عليه السلام له فضل عظيم كما لا يخفى، فما ذكر إلا في أعلى المقامات داود عليه السلام. وقد يتساءل أحدنا لماذا خص داود عليه السلام بالذكر في هذا الحديث، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، ما أكل أحد طعاما خير من أن يأكل من عمل يده. هنا نقف، بعدين يقول وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، فنقول له لماذا خصصت بالذكر داود عليه السلام؟ أجاب العلماء قالوا إن ذكر داود عليه السلام وتخصيصه بالذكر لأنه عندما كان يعمل بيده عليه السلام، كان يعمل بيده، سنرى ما الذي كان يعمله، لم يكن عمله ذلك لحاجة ولكن لورع، ولما ذكرناه من قبل أنه يريد أن يباشر رزقه بنفسه، يحب عمل يده، وإلا ما هو منصب داود عليه السلام في المجتمع بني إسرائيل؟ ما هو منصبه؟ خليفة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، الله عز وجل جعله خليفة، فكان مع ذلك يعمل بيدها عليه السلام، وكان أيضا شديد أو عظيم الملك، حتى الله عز وجل ماذا قال وشددنا ملكه أعطيناه ملكا شديدا، شددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فخليفة في الأرض زيد، ومالك من ملوك الأرض بل من أعظم ملوك الأرض كما لا يخفى، يأتي ويعمل ويباشر عملا بنفسه ويأكل من ذلك العمل الذي هو في يده. فابتغى، إذن لا شك أن داود عليه السلام لم يرد أن يأكل من المال الذي يأتيه من الملك وغير ذلك، بل أراد أن يأكل من عمل يده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أورد قصة داود هنا للاحتجاج به، يعني أيها الناس أعظم الكسب هو كسب الذي يأتيك من عمل يده، تحب دليل؟ داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه خليفة، مع أنه ملك. الذي كان يعمله داود عليه السلام، لأنه بعض الناس ربما أتوا هنا ببعض الأحاديث الضعيفة والباطلة التي لا أصل لها، بنص القرآن إن داود عليه السلام كان عمله الذي يباشره ويأكل منه هو نسج الدروع، الدرع الذي يتخذه المقاتل ويلبسه، كان ينسجه من حديد، وألان الله عز وجل له الحديد كما قال عز وجل وألنا له الحديد. لماذا؟ أن يعمل سابغات، السابغ والدرع السابغ يعني التام الذي يستر جميع جسد الإنسان، جذع الإنسان. أن يعمل سابغات أي تامات، وقدر في السرد، وقدر في السرد بمعنى السرد هو الثقب، السرد هو الثقب، فلا بد من أن تقدر الثقب جيدا، فلا يكون الثقب واسعا حتى إذا لا يمسك المسمار عليه، حتى لا يمسك المسمار، ولا يجوز أن يبقى ضيقا حتى لا يدخل المسمار. قدر أي ائتي بالسرد، السرد هو الثقب ومنه الشيء المسرد أي المثقب. فقال الله عز وجل أن يعمل سابغات أي دروعا سابغات، وقدر جيدا في السرد. فداود عليه السلام كان يعمل هذا العمل ويبيع الدروع هذه التي يصنعها، يبيعها للناس ويأكلوا من هذا الثمن الذي يحصله، خليفة في الأرض وملك من أعظم ملوك الأرض يأكل من كسب يده. وليس من، قلت هذا بنص القرآن وليس اعتمادا على بعض الأحاديث الضعيفة والباطلة كما في مستدرك الحاكم عن ابن عباس، ربما هذا ذكره بعض القصاص في قصص الأنبياء يأتون بأشياء لا تصح، فزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو ليس بالصحيح كان داود زرادا، زراد بمعنى سراد، سراد أي يعمل في الدروع ويسردها، كان زرادا، والعرب تبدل السين زايا كما اهدنا الصراط طرق اهدنا الزراطة وغير ذلك من المهراس، احنا وش نقوله مهراز ولا لا، احنا نقوله مهراز، ابدلنا السين زايا، مهراس في اللغة هرسته أي دققته، والمهراز عادي. المهم هذا باش إذا مر بك تفهم المعنى، بعد ما تفهم المعنى وتبذل جهدا في فهم المعنى تضعفه، فهم تفهم المعنى ثم تضعفه شوفها. فكان داود عليه السلام زرادا، وكان آدم حراثا، وكان نوح نجارا، لاحظ كان نوح نجارا، وكان إدريس خياطا، وكان موسى راعيا، هذا مما لا أصل له يعني لا يصح. لكن نحن نعلم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما من نبي أرسله الله إلا ورعى الغنم، يعني باشر رعاية الغنم، وبين فوائد ذلك في مقدمة قصص الأنبياء أو في أيضا في السيرة في دراسة السيرة. إذن لاحظ يا أخوان، أنا لا أظن أن هناك شيئا يدل على عظم كسب اليد، العمل تاعك من كسب يدك، تعمل الشيء وتبيعه تزرع غير ذلك حرفة تصنعها، لا أظن أن هناك دليل أعظم من هذا ولا لا. داود عليه السلام خليفة وملك ثم يأكل من عمل يده ولا يأكل من شيء آخر. الفائدة الرابعة أيضا من هذا الحديث نستدل وغيره من الأحاديث أن شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا حتى يأتي الدليل على نسخه. ما من شيء جاء في شريعة من قبلنا، شريعة من قبلنا، إلا وهو شرع لنا إلا إذا جاء الدليل على أنه ليس بشرع لنا، وهذا لم يكن فيه خلاف. يعني طالب العلم إذا قرأ أصول الفقه يجد العلماء يختلفون هل شرع من قبلنا شرع لنا، لكن لو رجعت إلى السلف كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أجمع السلف على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يأتي الدليل على نسخه. لذلك تجد العلماء يستدلون على الإجارة بحادثة موسى والعبد الصالح لمدين، شيخ مدين، يستدلون أنه استأجره على ودفع مهرا منفعة، دفع المهر منفعة، يعني هو ما أعطى مهر، قال المهر نتاعه هو أن تخدمني 8 حجج، فإن أردت أن تكمل سنتين أخرين 10 حجج فذلك. يستدل العلماء بهذا على جواز أن تكون الإجارة المهر منفعة وغير ذلك من الروح، إلا إذا أتى الدليل مثلا كطلب الإمارة، ترشيح النفس مثلا، ترشيح النفس في أمر فكالإمارة والولاية وغير ذلك، ترشيح النفس. ربما استدل بعضنا بحادثة يوسف عليه السلام يجعلني على خزائن الأرض، أي ماشي، أولا إذا كنت مثل يوسف فتفضل، يعني ماذا بينا احنا واحد يجينا شغل يوسف عليه السلام ويرشح نفسه لي ما ينتخبش عليه نقتله أنا ولا لا، واحد شغل يوسف ما تنتخبش عليه هذا يقتل. لكن الآن ما حكم أصل المسألة، يعني أصل المسألة الفقهية، احنا عن بالنا لو كان عندنا غير هذه الآية نأخذ بها. لماذا؟ لأنها من شرع من قبلنا وشرع من قبلنا قلت شرع لنا. لكن جاء في صحيح البخاري ومسلم أبو موسى الأشعري جاء بجماعة من اليمن من قبيلة أشعر وأدخلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه الإمارة. استعملنا كي تسمع العمل في الشرع في لسان السلف السنة استعملني والعمال هم الولاة لذلك يقول عمالكم أعمالكم أو أعمالكم عمالكم الولاة بتاعكم هي أعمالكم عمالكم أعمالكم. قال استعملنا يعني جعلني أباشر المكان الفلاني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتذر له أبو موسى وقال له يا رسول الله والله ما كنت أعلم بما سيطلبونه منك كأنه يعلمون أنه لا يجوز طلب الإيمان. فقال إن لا نولي أحدا هذا الأمر من طلبه. مسؤولية هذه مثل هذه الأمور مناصب لا نوليها من طلبه لأن هذا الأمر خطير جدا أن تكون مسؤولا عن شيء. فسؤالك له دال على أنك لا تخشى من أن تهضم حقا. هذا أمر لابد المسلم يهرب منه لأنك لو كنت تريد العدل الصحيح ما استطعت أن تنام ما تستطيع أن تتفرغ لنفسك كيف بك تطلبه. هذا دليل على جرأتك إلا بتفاصيل أخرى. المهم هذه فائدة دائما العلماء يستدلون بمثل هذه الأحاديث على أن شرع من قبلنا شرع لنا. فائدة طبعا يغني عنه قوله عز وجل فبهداهم اقتده أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده زيادة على هذا الآية تكفي. الفائدة الخامسة أيضا في الحديث أن التكسب الإنسان عندما يسعى للكسب لا يقدح في التوكل خلافا لما أراد أن ينشره الصوفية في غابر الأزمن لا يقدح في التوكل. فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة عمر بن الخطاب هكذا كان يقول الناس. فالصوفية قرروا في كتبهم أن السعي وراء الكسب يقدح ويخدش في التوكل على الله عز وجل وهذا جهل منهم. لذلك كان السلف يستعيذون من هؤلاء الصوفية كانوا يقولون اللهم إنا نعوذ بك من الفار ومن العقرب والفار ومن الصوفي إذا عرف باب الدار. أي مشكلة الصوفي يعرف باب دارك ما يعملش نهار كامل يجي يأكل عندك. وكانوا يقولون يصفهم السبكي رحمه الله مع أنه كان يدافع عنهم في مواطن يقول هم بطل سطل مصطولين هم بطل سطل لا شغل ولا مشغل. هؤلاء للأسف الناس صار ربما يحكمون على أهل الدين بأمثال هؤلاء انتشروا في زمن الأزمات في وقت من الأوقات ولا يزالون ينتشرون في بيئة من بيئات فينتظرون يعني ويزعمون أن سعيهم يقدح في توكلهم على الله وهذا جهل. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين كان يسعى ولا ويباشر الأسباب. والفائدة السادسة أيضا هي أن ذكر الشيء بدليله يكون أوقع في النفوس. شو هذا رسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يذكر الأشياء بأدلتها فيها تربية للمسلم أنه إذا ذكر الشيء يذكر دليله أفضل. لماذا؟ لأنه يكون أوقع في النفوس مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه دليل هو كي يقول لك حاجة دليل ومع ذلك كان يستدل عليه الصلاة والسلام كما في هذا المثال ولم يجد دليلا على هذه الحقيقة أن خير الكسب ما باشره المؤمن من عمل يده مثل داود عليه السلام. وهذا هي السبب الذي من أجله خص داود بالذكر. وعلى هذا الهدي سار أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فنرى من أعظم السير في ذلك وإلا نذكر هذه كما يقول لك النبذ فقط وإلا لا أثار السلف كثيرة في هذا أنهم كانوا يسعون يعملون ويحتسبون الأجر عند الله عز وجل. هذا الإنسان الذي قلت أحيانا بيتصل الدرجة به إلى أن يريد أن يبكي لفرط التعب يحتسبون الأجر فيهون عليه كل شيء مهم يموت راجل يعني مروعة. الصديق رضي الله تعالى عنه الصديق يعني هذا من أعظم ما تراه في سيرته رضي الله تعالى عنه. لما استخلف صار خليفة. شوف يعني يذكرك داود أو أبو بكر الصديق يذكرك به داود عليه السلام. لما استخلف وصار خليفة ماذا فعل؟ خرج إلى السوق واضعا ثوبين يريد أن يبيعهما في السوق. عجيب. فقال لقيه شكون عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح لقيه هذان في السوق فقال له يا أبا بكر يعني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين. هذه رسالة إلى كل من وصل إلى هذا. لا لا هذا ورح يبيع، كيف فعلت هذا ورح يبيع، فما بالك بمن يستولي على أموال الناس بغير حق. شغل كيف ما يسألوا شكاع يعطوه مباشرة إلى قيوه مثلا. والله عجيب، سيرة الصديق عجيبة، يعني ما كانش هو أفضل الخلق بعد الأنبياء كلهم هو أبو بكر الصديق رضي الله. فقال ومن يطعم عيالي، يعني كيف سأسعى، لابد أن أسعى على عيالي. فقال له رضي الله تعالى عنهما نفرض لك من بيت المال، أي نجعل لك حصة تأخذه من بيت المال. يحق له؟ إيه والله يحق له، هذا معروف وهذا سيأتي بيانه الآن في البخاري ومسلم. لما عن عائشة في البخاري ومسلم عن عائشة لما استخلف أبو بكر الصديق خاطب في الناس، شوف لاحظوا المنبر وخاطب في الناس وقال لهم، شوف كيف يعتذر، شوف هو لما قال له عمر الخطاب أبو عبيدة قالوا نفرض لك فرضا، مو كل الناس عارفين، لا لا مو كل الناس عارفين، لابد إذن أن يعلن الأمر للناس. فالدار مقدمة، قال شوفوا لقد علم قومي أن حرفتي، وهي التجارة، لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي. الحمد لله كنت كافر روحي وكنت أنفق على أهلي وعيالي نفقة كاملة، بالعكس كان يتبرع بماله كله. لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت الآن بأمر المسلمين، اليوم شغلت بأمر المسلمين. وش هذا، وش تفهمنا؟ يعني أيها الناس إذا شفتوني أخذت من بيت المال فأنا لا أخذه لأنني أطمع في مالكم، ولكنني الآن شغلت بأمر المسلمين. فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه، وراح نتاجر لكم فيه، يعني زيادة باش نبعدكم عن كل شبهات، نزيد نتاجر لكم في المال تاع بيت المسلمين، يتاجر به ويدخل المال. منين كلا إذن؟ أنا نظن بلو يكلا أو يأكل من عمله. تجد أبا بكر الصديق سن لنا ما يعرف لدى الفقهاء بالنفقة بالحبس، مش الحبس يعني تروح تديه للسجن قال أنا ننفق عليك يا أخي، السجنور أنا ننفق عليك، لا، النفقة بالحبس إنسان حبس نفسه، وقف لله نهار كامل مثلا يعمل في سبيل الله عز وجل، هذا يعمل طول النهار مثلا الغالب على وقت أنه يعمل لله، فهذا لو ترك العمل لله للسعي في الرزق وش يدير؟ يصير يضيع العمل لله. شو الحل؟ أنه يحبس له، يفرض له فرضا يأخذه ليتم له القيام بالدين. المهم قد ذكر هذا على سبيل الاعتذار للناس، أيها الناس إذا رأيتموني أكلت وتاجرت في أموال المسلمين فذلك لأنني مشغول بكم عن أن أسعى لكسبي. ولما حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه تقول عائشة كما عند ابن سعد بإسناد صحيح، عائشة تقول لما مرض أبو بكر مرضه الذي توفي فيه قال انظروا ماذا في مالي منذ دخلت الإمارة، من اللي حكمت الخلافة شوفوا شحال عندي مال. قالت فقال لنا فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي، اللي راح يكون خليفة من بعدي بعثوا إليه. قالت فلما مات رضي الله تعالى نظرنا فإذا عبد كان يحبل صبيانه وناضح، الناضح هو البعير، كان يسقي بستانه، عبد يحمل صبيانه وناضح يسقي بستانه، فبعثنا بهما إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فبكى وقال لقد أتعب من بعده، أبو بكر الصديق لقد أتعب من بعده، يعني هذا الأمر ما في شيء، يعني خادم وبعير وتصدق بهما، قال يعني ابعثوا بهما إلى من بعد من الخلفاء. هذه سيرة الصديق رضي الله تعالى عنه، تجده يقتفي أثر داود عليه السلام مع كونه خليفة وأراد أن يباشر التجارة للمسلمين، ولا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه، هذا مستحب فقط. وكان الصحابة رضي الله تعالى عرف عنهم أنهم كانوا يعملون وليسوا بمن يقعدون عن العمل، بل كانوا يسعون للتكسب. ولا يخفى عنكم حديث عمر الخطاب مع ذلك الصحابي كان يعمل أحدهما في الأرض يوما وعمر الخطاب يوما، اليوم الذي لا يعمل فيه أحد وما يذهب لسماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت أبو هريرة يقول كان الصحابة يشغلهم الصفق في الأسواق والعمل في أراضيهم، كانوا يعني يعملون. وفي الصحيحين تقول عائشة رضي الله تعالى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، ما كانوا يعتمدون عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح يأتون الجمعة فتصدر منهم رائحة تاع العرق وكذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم، هذا ذكرناه من قبل في بيان العلة التي من أجلها اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة أو لا. رواية ابن ماجه، هذا رواية البخاري التي شرحناها مفهومة إن شاء الله، خلاص يعني زيدون كسلوها الرواية. ما أكل أحد قد طعاما خير منك أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ذكر المصنف رواية ابن ماجه كذلك عن المقدام بن معدي كارب يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدق. أعيد، ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، شرحناه ولا لا؟ الآن الشطر الثاني عند ابن ماجه، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدق. وهنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم كما يريد من المسلم أن يحتسب الأجر والثواب من عمله وسعيه وتعابه، يريد منا أن نحتسب الأجر حتى يهون علينا، فهو يلتفت الآن، يلفت أنظارنا ويلفت قلوبنا على شيء كلنا نعيشه، يلفت إلى أنه كما ينبغي لك أن تحتسب الأجر في عملك ينبغي أن تحتسبه أيضا في النفقة على أهلك وولدك وخادمك وعلى نفسك. أحيانا الإنسان يتذمر بالنفقات التي تجب عليه في البيت، لا هات كذا هات كذا، صح؟ أحيانا الإنسان يتذمر، تذكر جيدا هذا الحديث، ما تعطيه الآن وما تضعه الآن في فم امرأتك، ما تضعه الآن في فم أولادك، ما في عصر خدم، ما تضعه الآن في فم خدمك، هذا كله صدقة، صدقة لله عز وجل، صدقة، أجر الصدقة كأنك تتصدق. فأنا أظن أن هذا أحسن جواب يعده المسلم لسؤال الله تعالى يوم القيامة، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه، من راح يقول له؟ من عمل اليد، وفيما أنفقه؟ في أهلي وعيالي فهو صدقة، أي أنفقه، شوف، اكتسبه من عمل اليد من أطيب الكسب وصرفه وأنفقه في الصدقة. فهذا النوع من الصدقات، هذا النوع من الصدقات، ما من درهم ما من دينار تنفق على أهلك والولد والخدم فتكسوهم مما تكتسي. إنسان أحيانا ربما يشح، يبخل على أهله ببعض اللباس، يبخل على الولد، نادرا ما يبخل الإنسان على ولده لأن قلبه معلق، لكن أحيانا يبخل أن يعطي مثلا مصروفا زائدا للزوجة، يبخل عليها، قال واشي تأكل وتشرب، يا أخي هذه ليست قطة في البيت، إيه تأكل وتشرب، هذه القطة اللي عندك في الدار يأكل ويشرب، صح؟ نظن زوجها بدها مصروف أحيانا خاص بها، قال هذا لا أسألك عنه، شو تروح تمدو بعد من غد كاين الناس يمدو، صح؟ غد من ده وش دفت يبدو وش دخلك؟ اي وش دخلك؟ انا كنت ما دخلك يعني، انت خلاص مديت لها المال، هذا كسبته لا لنفسها، فربما ارادت ان تهدي اباها، ما تهديش الوالدها شيء، الوالدة تاحة تريد ان تهديها شيئا، اختها في الله، اختها من النسب تريد ان تهديك انت ولا تجي ليك السلام عليكم انا ما يتعرف بنشري لك هدية، خلاص صمتها ولا لا؟ أنا 1000 دينار على نشري لك هدية، خلاص أنا ما أصمم منكم وإليكم، اجعل لها والله هذه مهمة جدا، هذه من ما يؤلف القلب بين الزوجين، يعني يربط العلاقة بين الزوجين أكثر وأكثر، فيه نوع من الاحترام، فيه نوع من السيادة. لأخت النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة سيدة في بيت زوجها، سيدة في بيت زوجها، أنا أظن سيدة لابد أن يظهر عليه شيء من السؤدد، سيدة والجفارة. ولا لا؟ شو سيدة؟ ما سحق سيدة، سحق دراهم تقول لا لا. والله هذا مهم، أنا معلش نكون صراحة فيما بيننا، لأن هذا أمر نعيشه كلنا، كلنا نصرف على الأهل على الأولاد. كيف يهون علينا هذا؟ أحيانا تكثر علينا مثلا بعض النفقات، كيف يهون؟ احتسب إنك تتصدق، هل يتذمر الإنسان من الصدقة؟ أبدا. فإنك تتصدق ويحسب لك أجر الصدقة. بالعكس بالعكس، أنا باش نصحح لكم مفهوم، باش نصحح لك مفهوم ربما تخطئ فيه. مرة إنسان مسكني قال هل الزكاة أؤجر عليها؟ عجيب، هل الزكاة أؤجر؟ وش ظن مسكين؟ ظن أن الزكاة لما كانت واجبة شو تمدها بلا مزيتك ما تديش أجر. الجواب ما هو؟ تؤجر أكثر من الصدقات العادية. الزكاة تدي الأجر نتاعها أكثر من الصدقات العادية، مفهوم؟ صلينا المغرب لا لا نؤجر؟ إيه كما أجر شاء صلينا نؤجر لما نؤجر، شكون الأجر أكثر، صلاة المغرب ولا صلاة نافلة؟ ها كا قلتم المغرب، مع أنها فريضة فهي أعظم أجرا الفريضة، أعظم أعظم كثير. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في الحديث ويقص علينا الحديث قدسي تعالى الله عز وجل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا شيء آخر. فأنا أظن النفقة على الزوجة والأولاد مما يسد الحاجة، واجب ولا مش واجب؟ واجب. فأنا أظن أنك تأخذ، شوف تأخذ أجر على النفقة الواجبة، لا تشح لا تبخل، تطعمها وتكسوها حتى تسد حاجتها هي وأولاده، عندك أجر كثر من الصدقة على الفقراء والمساكين، كثر من الصدقة على الفقراء والمساكين، هذه الواجب. ثم عندك المستحب، أنك تغدق عليهم كما ذكرنا، تغدق عليهم بشيء زائد على قدر الحاجة حتى يتسنى لهم توسع كذلك، مفهوم هذا؟ وإليك، لأن هذه الأمور أرى ضرورة الوقوف عندها. هذه الغاية من الدروس هذه، أن الإنسان يعيش حياته ويصححها، أو يذكر أشياء تثبته على الخير الذي هو عليه إن كان على خير، أما من كان على خطأ فيصلح، ما فيها شيء. عندك حديث في الصحيحين عن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. يقول لك خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني مشي ما كان عن شدة، يعني تروح تمد حتى تصير أنت مهبل، لا، وابدأ بمن تعول، وابدأ أي بأهلك وولدك، ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول. ثانيا حديث في صحيح البخاري ومسلم أيضا عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفقة الرجل على أهله صدقة، نفقة الرجل على أهله صدقة. راك تتصدق كل يوم لكن بشرط تحتسب، إنه قيل في بعض الأحاديث المحتسب، مش الإنسان الذي يتصدق ويتذمر ويمن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يتصدق اليوم يقول فعلت لك وفعلت لك وفعلت لك، هذا من أو الأذى بالشب والستم، هكذا السب والشتم هكذا يرميها كولوا تأكلوا الراج إن شاء الله شيء. هذا ما هذا صدقة، هذا الحق البلد ما كشمسي وستعمالي صدقة، هذا صدقة. شوف قاعد قلت لا هذا مش صدقة، طبعا هي لا تريد، هم لا يريدون منك ذلك، يريد منك الاحترام والتوقير، بدها عن طيب نفس، هكذا قولوا واشربوا هنيئا لكم، اي هكذا قولوا واشربوا هنيئا. تمر بك لحظه ضعف، انا اذكرك بهذا الحديث، الصدقه تصدق، راك تصدق سبحان الله، كيف اقرب لك؟ تعال بي هاي تفضل. روى البخاري ايضا ومسلم عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود، زينب زوجة عبد الله بن مسعود كانت اغنى من ابي مسعود، مسعود كان فقير، كان فقير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، زوجته كانت اغنى منه. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أيجزي، طبعا هي في رواية طويلة بعثت بلال قالت روح اسألها إن زينب تقول لك كذا، قال أي الزيانب، كان بزاف زينب، أي الزيانب؟ فقال زينب زوجة عبد الله بن مسعود ماذا تقول؟ أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، عندي أيتام في حجري وزوجي أعطيه. فقال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، أجر القرابة وأجر الصدقة، أجر الصلة. فهذا أعظم من تنفقين عليه وهو زوجك، فما بال زوجك. كذلك الزوج ينفق على زوجته. في سنن النسائي أيضا عن بريد عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، تصل الرحم وتتصدق، عندك أجر أمرين اثنين. فالإنسان لابد أن يحتسب. من أعظم الأحاديث في ذلك سيأتي حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، من أعظم الأحاديث سنأتي عليه إن شاء الله ونشرحه. هذا ترغيب احتساب، احتسب الأجر كما تحتسبه في الكسب، احتسبه في الإنفاق، احتسب. والترهيب، قد يقول قائل: كان من شح ولو بخلت بالنفقة الواجبة. دون أعطيكم حديث وقولوا لي باش يذكركم، نخلي لكم ليكم، قولوا لي باش يذكركم. الحديث هذا في سنن أبي داود عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه، يقول فيه: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يسأل رجل مولاه، وفي رواية ذو رحم، لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده، من مال زائد على قدر الحاجة هو عنده، فيمنعه إياه ما أعطاهش. هذا المولى خادم يجي يسألك، فما باله بالولد، ما باله بالزوجة. لا يسأل عبد رجل مولاه من فضل، أي مال، الفضل هو الزائد، من فضل هو عنده فيمنعه إياه ما أعطاهش، إلا دعي، وفي رواية مثلة، إلا دعي له يوم القيامة فضله ذاك، هذاك المال الزائد الذي منعه، دعي له فضله ذاك يوم القيامة، يجي لك الفضل، فيمثل له شجاعا أقرع. الشجاع هي الحية العظيمة، والأقرع هو هذا الحيات النوع من أي ليس له شعر تماما في رأسه، لشدة سمه، لشدة السم الذي فيه، هذه علامة شدة السم في الثعبان في الحيات، لا شعر له، لا أثر لشعرة في رأسه. ما بماذا يذكركم هذا شجاع الأقرع؟ من الذي يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع فيسحبه في الأرض طبعا لما يخرج له من الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: يتلمض، يتلمض، أي يكون أكل حاجة، يكون أكل شيء. من هذا؟ منع الزكاة ولا لا؟ وهنا حديث في الزكاة، هذا الحديث في الزكاة، هذا ليس في الزكاة، هذا الصدقة الواجبة على المولى، الزوج على الولد. فتجد الله عز وجل جعل عقاب مانع الزكاة كعقاب المانع للنفقة على الأهل والأولاد والخادم وغير ذلك، عقاب واحد. لماذا؟ لأنها صدقة واجبة، صدقة واجبة. إذن يا من تنفق على أهلك، يا من تنفق على ولدك، يا من تكسوهم، يا من أعلم أنك بمثابة المزكي، إنك تؤتي الزكاة كل يوم ولكن لا تشعر. وكيف تشعر وغابت عنك هذه الأحاديث؟ اتفقنا. يلا الشاهد كله يا أخواننا من هذه الأحاديث أن المسلم ينبغي عليه أن يحتسب، يحتسب الأجر والثواب في الكسب، يحتسب الأجر والثواب في الإنفاق، ولا يتذمر ولا يسخط أبدا للتعب الذي يجده أو المشقة التي يجدها في ذلك. الحديث الثاني، هذا كله في الحديث الأول، حديث معدي المقدام بن معدي كالب. الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. وعيد الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. هذه رواية قلت البخاري ومسلم وغيرهم. في رواية البخاري أيضا عن الزبير بن العوام، تفيدنا الزبير بن العوام يروي لنا حديثا وسيؤثر هذا الحديث على امرأته. الزبير بن العوام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا الحديث لأن يأخذ أحدكم لام على ماذا تفيد اللام؟ تفيد كتصب اللام جملة بدأت باللام هذه فعلم أنها قسم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم يحلف لأن يحتطب أحدكم، وهذا القسم جاء به لتوكيد الحقيقة التي يريد أن يوصلها إلينا، هو يريد أن يوصل إلينا شيء، فإذا أردت توكيد الحقائق التي تريد أن توصل الناس أقسم. فأقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم أحبله، الأحبل جمع حبل، أحبله جمع حبل كأفلس جمع فلس، فقال لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه أو فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطاه أو منعه. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ في هذا الحديث ترغيب عظيم وشديد في السعي في تحصيل الرزق الحلال، ولو كان هذا السعي في أمر يمتهنه غالب الناس، لأنه غالب الناس يمتهنون بعض الأعمال لامتهان بعض الحرف ممتهنة في العرف. صح كل الناس تقر بأن العمل ما دام حلالا ليس بعيب، مع ذلك يمتهن العرف بعض الأعمال. في عصرنا هذا في أعمال ممتهنة، قديما من الأعمال الممتهنة الحجامة مثلا، الحجامة ممتهنة عند العرب ممتهنة، لذلك لا يأكل المسلم مطالب أن لا يأكل منها، من ثمن الذي يحصله يطعمه خادمة، يطعمه فرسة، يطعمه بعيرة. قلنا احنا في هذا العصر يدفع به فواتير هذا الكهرباء وغير ذلك، الأفضل ممتهنة الحجامة يأكل منها للضرورة، فقير جدا يأكل منها لا بأس. من الأعمال الممتهنة مثلا كما في هذا الحديث أن يذهب الإنسان يأخذ أحبله، يذهب إلى غابة موطن به شجر فيقطع الأشجار ويحزمها ويذهب بها إلى السوق ويبيعها، هذا أمر ممتهن عند غالب الناس أي رأم، لكنه خير من أن يسأل الناس فيعطوه أو يمنعه. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرعى غنم قريش كما رأينا في مجالس السيرة، لماذا؟ لئلا يشق على عمه الذي تكفل به، لئلا يكون عالة على أحد عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم، قالوا وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، دريهمات قليلة على قراريط، ثم اشتغل بعد ذلك بالتجارة في أموال زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها. وكان عمر بن الخطاب يقول، شوفوا كلام عمر، إني لأرى الرجل، أنا أشوف واحد الرجل، إني لأرى الرجل فيعجبني فأسأل فأقول أله حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عيني، مروءة سقط من عيني، كيف باقي هك لا يعمل شيئا؟ وعلي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم دي تكفي، زوج فاطمة رضي الله تعالى زوج سيدة نساء العالمين وله ما كان لا تخفى على أحد، ومع ذلك كان يعمل عند يهودي يستخرج له دلاء من بئر دلو، على كل دلو تمرة، على كل دلو تمرة، فكان يستخرج له في اليوم 40 دلوا فيأخذ 40 تمرة رضي الله تعالى. نرجع الأسماء بنت أبي بكر الصديق، امرأة ذات جاه، أبوها أبو بكر الصديق، أختها عائشة، صهرها كما يقولوا زوج أختها النبي عليه الصلاة والسلام، زوجها زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه من المبشرين بالجنة. في البخاري ومسلم تقول لنا تزوجني الزبير تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال. في الأرض كاع ما عندوش مال ولا مملوك، غير ناضح، ناضح هو البعير وغير فرسه. شفنا في الغزوة هو الوحيد الذي خرج بفارس، كان عنده فارس رضي الله تعالى. إيه بعد؟ قال فكنت أعلف فرسه، أي تذهب وتأتي بالعلف فرسه، وأستقي الماء، تروح تجيب الماء. الماء ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى دلو، صح. وأخرج غربه، الغرب هي الدلو الكبير، تخطى خيط وترقحها هكذا وتروح تملأها ماء، وأستقي الماء وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، ولم أكن أحسن أخبز، المهم نموت واقفة. وأعجن ولم أكن أحسن أخبز، الآن هذا أعظم. وكنت أنقل النوى، النوى نوى التمر، عظام تاع التمر، وكنت أنقل النوى على رأسي، تحمل على رأس، على ثلثي فرسخ من المدينة، ثلثي فرسخ، مسافة طويلة، وأدقها، تأتي إلى بيتها فتدقها. لماذا؟ لماذا؟ علف، هذا هو علف تأكل التمر، قلنا لا يرمى منه شيء، التمر نخلة لا يرمى منها شيء، حتى النوى يصير علفا للدواب. فأدقها رضي الله تعالى عنها. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني، شو تقول؟ كأنما أعتقني. وكان هذا الأمر يشق على الزبير رضي الله عنه، هذا الأمر أن يمشوها في المدينة وحملها للنوى كان يشق على الزبير بن العوام. لكن شو نروان الحديث أن يحتط، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب، يعني يجيب الحطب فيبيعه فيكف الله به وجهه، يعني المسألة خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقوله عليه الصلاة والسلام خير ليس بقول أحد غيره، خير لما فيه من إعزاز النفس وحفظها من الذل والهوان. الإنسان الذي يعمل ويحصل رزقه مهما كان من مهانة، مهما كان ممتهن في العرف، لا عبرة في العرف، العرف لن يطعمك شيئا، العرف لن يطعمك شيء، مهما كان ممتهنا في العرف، لكن عليك أن تسعى لتحصيل الرزق ما دام حلالا، إعزاز النفس وحفظها عن الذل والهوان، زد بعد عن البطالة، لا يقعد بطالا أبدا، المؤمن يعمل، وإذا فرغت فانصب، فانصب يلا، إذا فرغت فانصب. وبعد عن التواكل، إنسان يبقى يتواكل على الناس، فرق بين التواكل والتوكل، توكل أخذ بالأسباب والدعاء، التواكل هو أنك تبقى هكذا تنتظر. وتحقيق المروءة، الرجولة تموت قلنا واقف، والابتعاد عن الفراغ المهلك، وهذا لا شك أننا مصابون به، الإنسان الذي لا يعمل يهلكه الفراغ، يهلكه الفراغ بشدة. لذلك ما أحسن قول القائل، طبعا هذا يجر إلى الأخلاق، فساد الأخلاق، إن الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، يعني هذا يفسد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير لأن تذهب فتحتطب وتبيع في السوق أفضل من أن تبقى تسأل الناس أعطوك أو منعوك. وبقدر ما يدل هذا الحديث على الترغيب الشديد في السعي في الحلال، بقدر ما يدل، شوف شحال يدل، بقدر ما يدل أيضا على شيء آخر، وشنو؟ ذم المسألة، كي تحب ذم المسألة، شوف كلام السندي رحمه الله، شوف يقول لك كلام جيد والله، يقول لك المراد من الحديث أن ما يلحق الإنسان بالاحتراف من التعب الدنيوي، صح نتعب، تتعب صح أنا معاك تتعب، شوف ما يلحق الإنسان بالاحتراف من التعب الدنيوي خير له مما يلحقه بالسؤال من التعب الأخروي، سيأتيك تعب عجيب يوم القيامة. يعني تخير الآن تعب شديد في الدنيا وتسلك يوم القيامة، أو أنك تعيش على المسألة والذل والهوان وتتعب يوم القيامة. فقال فعند الحاجة ينبغي له أن يختار الأول ويترك الثاني. هذا الحديث إذن قلت يدل على فضل التكسب في الحلال والسعي في ذلك وذم المسألة، ويدل على شيء آخر فقهي، يدل على شيء آخر فقهي، أن الناس شركاء في ثلاث، شركاء في الماء والكلاء والكلاء والعشب والحطب، شركاء في هذا، لا أحد طبعا ما لم يدخل في ملك الشخص بشراء أو غير ذلك. إذا دخل في ملك الشخص بشراء وصور خلاص ملك هذا البقعة، لا يحل لك أن تهجم وتصير تحطب بالحطب وتقول يا أخي الناس شركاء في ثلاث، لا الآن هذا اشتريته. لكن الأصل في أرض المسلمين أن المسلمين شركاء في ثلاث، لا أحد يملك الماء. مثلا أنت تروح تعمر من واد، يجي إنسان يقول لك عمر هذا الماء، لا بأي حق امتلكتها. الناس شركاء في الماء، والكلاء تأتي في بالبعير والإبل والغنم والبقر يرعون أين ما شئت، مهمة تدخلش ملك غيرك، ما تجيش قاعد في الدار هكذا مع داركم ما شئت تدخل يدخل بالبقرة تعوين. الناس شركاء في ثلاث، شركاء في هذا ملك، هذا ملك يا أخ، ولا بئر انت حفرته في بيتك قاعد تتعشى ما شاء الله في سعادة وهنا، حتى تصيب نسقع ظلمي بالبياد، قال الناس شركاء في ثلاث تضمن على البير تاعك، لا البير هنا صارت ملكك. لكن لا يجوز لك أن تمنع فضل الماء على الناس، فهم لا يجوز لك أن تمنع. والنار أيضا شركاء الناس فيها، النار النار شركاء الناس فيها، لا يجوز واحد يبيع النار. مثلا هكذا جي أنت تشعل قبس تشعل، قال خلص، علاش نخلص حلقه بها، الناس شركاء في هذا الأمر. أي والله هذا أمر يعني يدل عليه شو هذا الحديث، أن الحطب الناس شركاء فيه، يحتطب يذهب فيحتطب، ملك ليس بملك أحد. تفضل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث من لفظ واحد وبمعنى واحد. عندنا حديث سعيد بن عمير، وعندنا حديث جميع بن عمير عن خاله، عندنا حديث ابن عمر، وحديث رافع بن خديج رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث كلها بمعنى واحد، لذلك نرى أنه نكتفي بشرح أحدها فقط، لأنه اللفظ واحد والمعنى واحد. عن سعيد بن عمير عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، أي الكسب أطيب، فقال عليه الصلاة والسلام: عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور، عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور. هذه رواية الحاكم، ورواية أحمد وغيره بيع المبرور وعمل الرجل بيده. في رواية سئل أي الكسب أفضل، فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. والبيع المبرور مأخوذ مبرور أي من البر. قال العلماء: البيع المبرور هو ما لا خيانة فيه ولا غش، هذا هو البيع المبرور، مثل ما رأينا في كتاب الحج، الحج المبرور هو الذي لا فسوق فيه ولا رفث ولا جدال، الذي أتى به المؤمن على أكمل وجه ولم يرتكب فيه محظورا، لم يرتكب فيه محرما، هذا حج مبرور. وكذلك هنا بيع مبرور أي ليس فيه شيء محرما، ليس فيه ظلما، ليس فيه ظلم وليس فيه غش، ليس فيه خيانة، ليس فيه ربا، عارية عن جميع ما نهى الله تعالى عنه، حج مبرور، بيع مبرور. إذن أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، فهذا فيه مدح للكسب الحلال، سواء كان حصله المسلم عن طريق الزراعة أو الصناعة لأنه من عمل اليد، أو عن طريق التجارة وهي كل بيع مبرور، ففيها مدح أفضل الكسب. هذه الأمور الثلاثة مما يجعل كل كسب بعد ذلك كالذي يأتي عن طريق المسألة، هذا ليس من الكسب الطيب، بل هو من الكسب الخبيث، الذي يأتي من السرقة من الكسب الخبيث، الذي يأتي من الاحتيال والخيانة كسب الخبيث. هناك كسب مباح لكنه ليس أطيب، طيب، لقطة مثلا، هدية، كسب طيب، هذا كسب طيب لكنه ليس أطيب. الأطيب هو ما تحصله أنت من قبل نفسك. آخر حديث وهو الذي كنت قد أشرت إليه قبل قليل، حديث يدل على فضل الاحتساب، لأنه ما زلنا في الأدب الأول، الاحتساب يعني الإنسان إذا احتسب الأجر وتذكر ما له من الأجر هان عليه قلت كل شيء. وهذا الحديث نجعله مسك الختام في هذا الباب، باب الترغيب في الاحتساب. حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده، الجلد هو القوة، ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا المشار إليه الجلد والنشاط، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصحح المفاهيم كعادته، صحح مفهوم المفلس. المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع، إنسان نقوله هنا وعنده ولا شيء وهذا مفلس. فقال لهم: لا، مفلس هو الذي يأتي بحج وصلاة يوم القيامة وزكاة، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، هتك عرض هذا، هذا هو المفلس، يؤتى فيؤخذ من حسناته حتى إذا لم يكن له شيء من حسنات أخذ من سيئات فطرحت عليه، هذا المفلس ليس له شيء. صحح له مفهوم الرقوب، الرقوب الذي ليس لا يعيش له ولد، لا، الرقوب الذي ربما كان له أولاد، عشرة أولاد، لكن لا ينتفع بهم، لماذا؟ لم يعتني بتربيتهم، لا، ما صاروا صالحين. إذن هذا ليس عنده ولد عند الله عز وجل، الولد هو الذي يبقى يعمل بعد موتك يدعو لك بالصلاح. صحح له مفهوم الصرع، الصرع بضم الصاد وفتح الراء، الصرع من؟ الصرع هو الذي يصرع الناس. فقال: لا، الصرع هو الذي يملك نفسه عند الغضب الشديد، يعني صح مفهوم الشديد، من هو الشديد؟ قالوا الصرع. لا، الشديد ليس الصرع، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وصح له مفاهيم كثيرة عليه الصلاة والسلام، وتصحيح المفاهيم مقصد شرعي. الآن يصح له هذا المفهوم، قالوا: لو كان هذا في سبيل، إنسان عجيب يعني يعمل ويضع قوة شديدة، لو كان هذا في سبيل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. هذا الحديث رواه الطبراني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث لا شك أنه أعظم الأحاديث في الاحتساب، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم السعي في الكسب على للنفق على النفس أو الولد أو الأبوين شيخين كبيرين، جعل هذا السعي له من الأجر أجر من خرج مجاهدا في سبيل الله. وهذا أعظم الأحاديث التي تذكر المؤمن بهذا الأدب العظيم وهو الاحتساب. قال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير يشرح: إن كان خرج يسعى على ولدي صغارا، أي يسعى على ما يقيم به أودهم، الأود هو الثقل الشيء، يقيم صلبهم يشبعهم يكسوهم. قال: فهو، إن كان خرج يسعى على ولدي صغارا فهو في سبيل الله. شكون هو؟ قال: يمكن الخارج الإنسان في سبيل، أو يمكن خروجه، يمكن يعود الضمير على الخارج أو على الخروج، فهو أي خروجه في سبيل الله، أو فهو أي الخارج في سبيل الله، وكلاهما شيء واحد معنى. فهو في سبيل الله أي في ما يرضي الله عز وجل، فهو مأجور مثاب، إذ الخروج فيه كالخروج في سبيل الله أي الجهاد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي الجهاد، كأنه خرج مجاهدا في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين، أي أدركهما الكبار عنده. شوف فائدة النفاق على الوالدين، فهو في سبيل الله أيضا، أي بمثابة المجاهد في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، يعفها عن ماذا؟ قال: يعفها عن المسألة للناس، وعن أكل الحرام، وعن الوطء الحرام، ثلاث حوائج. يعف نفسه عن المسألة، ما يسألش الناس باش ما يسيش يسأل الناس، يعف نفسه عن الأكل الحرام باش ما يسرقش باش ما يخونش، ويعف نفسه عن الوطن الحرام يبتغي الزواج من هذا وراء هذا العمل الذي يسعى بهذه النية فهو في سبيل الله. فهم هذا يعفها يعفها ثلاث أشياء: عن المسألة، عن الأكل الحرام، عن الوطن الحرام. يقول الأكل الحرام يدخل فيه حتى اللباس وغير ذلك، فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى لا لأجل واجب ولا مندوب، لا هذه ولا ذلك، بل رياء ومفاخرة بين الناس، رياء ومفاخرة بين الناس، فهو في سبيل الشيطان، فهو في أو يسير على طريق الشيطان أو على نهج الشيطان. وهذا الحديث لا شك ولا ريب أنه يدل دلالة ظاهرة على الباب. هو المسلم يحتسب الأجر الذي له من وراء السعي وراء الكسب، ولم يخص الشرع بهذا، لهذا الناس واجب الإنفاق عليهم، والد والنفس والوالدين، حتى الأرملة التي لا تعرفها ولا تعرفه، اليتيم الذي لا تعرفه ولا يعرفه ولم يسمع به، لو سعيت في الإنفاق عليهما وسد حاجتهما لكنت من لك أجر المجاهد في سبيل الله. غاية ما في الأمر أنك تبدأ بمن تعول، ثم تلجأ إلى هؤلاء الأيتام، فهو في سبيل الله أيضا. والحديث لا يخفى عليكم في الصحيحين عن أبي هريرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار، الذي يسعى على أرملة ويتيم هذا كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم النهار القائم الليل، ثم لا يفطر. وذلك لما لأن المال، يقول الفقهاء، المال شقيق الروح، خاوة كما تعز نفسك هكذا المال شقيق الروح، فباذل المال قد خالف النفس، قد خالف هوى النفس وابتغى مرضاة الله عز وجل، فهو بمثابة من بذل نفسه لله عز وجل. المال شقيق الروح، فمن بذل روحه أو من بذل ماله كان بمثابة من بذل روحه. بالعكس، أحيانا نرى الشرع قال من مات دون ماله فهو شهيد، فالمال أيضا معظم يا أخواننا. فإنسان إذا بذلوا في هذه الأوجه سواء الواجبة كالوالدين والأولاد والوالدين والزوجة وغير ذلك، ويبتغي كف نفسه عن الحرام، أو ابتغى في ناس لا يعرفهم ولا يعرفونه كالأرملة واليتيم، فلو هذا الأجر إن شاء الله تعالى. فهو سبيل الشيطان فيه ترهيب شديد من التوسع، توسع في الفراش زائد على قدر الحاجة، توسع في البناء زائد على قدر الحاجة، أي والله مشكلة على البناء، زائد على اللباس زائد على قدر الحاجة، هذا كله ليس زائد. إنفاق في هذا المال الذي أنفقته في الزائد ليس في سبيل الله، بل هو في سبيل الشيطان. يقول الإمام، طبعا هو الحديث صحيح مسلم باش ما قولوش منين جاب هذا الكلام، صح مسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الفرش، فراش عادي، فقال عليه الصلاة والسلام: الفرش فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. فراش للرجل، فراش للمرأة، فراش للضيف، فراش للشيطان. طبعا العلماء لا يقفون عند ظاهر حديث، يقولك ما زاد على قدر الحاجة، احنا نجيبه فراش للأولاد، فهم فراش للوالد، فراش للأولاد، مفهوم هذا؟ زوجة ثانية فراش للمرأة ثانية، مفهوم؟ ولد ثاني فراش للولد الخامس، مفهوم؟ ما جيت نقول الثاني باش نعطيه الفراش حتى زادوا 5 أضعاف، فانتبهنا. يقول الإمام النووي باش تكون قاعدة مضطردة، يقول لك كلام طيب، يقولك معناه أن ما زاد على قدر الحاجة فاتخاذه هو للمباهات والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، والمذموم يضاف دائما إلى من؟ إلى الشيطان. والمذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد عليه شغله. فأنا أظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج يسعى للعمل طول النهار، لكن لا لأجل الإنفاق على نفسه، لكن الزيادة الزائد، يبتغي الزائد الشيء، مفاخرة، أنت اشتريت الشيء الفلاني أنا اشتري أحسن منه، إذن فلا بد أن أسعى، هذا له أجر؟ ليس له أجر، ليس في سبيل الله. هذا كله يضبط لك معنى العمل عبادة. قال لك العمل عبادة، العمل بشرط، أنه ما يكونش زائد على قدر الحاجة. إذا حصلت قوت يومك وما تحتاجه شيئا، إذا تحتاجه من مسكن وملبس وغير ذلك في الأهل قفه عند هذا الحد ولا تسعى فيه، فإنه مباهات ومفاخرة وهو في سبيل الشيطان. هذا الحديث حديث كعب بن عجرة لا بد أن نتذكرها جيدا، فإنه أرى أنه من أعظم الأحاديث الدالة على فضل السعي في الحلال وفضل احتساب. ونكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.